هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أي الأخوة والأخوات، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم. أما الآن فندعوكم إلى المحاضرة التي سوف يلقيها سماحة الشيخ حسين السندي تحت عنوان معنى العيد وأهدافه. نتمنى لكم وقتا مفيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء، والخير يطلب إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نالني أتقرب. بني هاشم، بني هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا، وأغضبوا خفضت لهم مني جناحي مودة، خفضت لهم مني جناحي مودة على كنف عطفاه أهل ومرحب، فطائفة قد كفرتني بحبهم، فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالت مسيء ومذنب، فما ساءني تكفير هاتيك منهم. هذه القصيدة قيلت في زمن الإمام الباقر عليه السلام، وقالها الشاعر الكميت ابن زيد الأسدي رحمة الله عليه في تلك الفترة، من كان يحب أهل البيت يرمى بالكفر. حالة التكفير التي نلمسها ونراها اليوم ليست حالة جديدة، وإنما هي حالة قديمة متجددة. فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالت مسيء ومذنب، فما ساءني تكفير هاتيك منهم، ولا عيب هاتيك التي هي أعيب. وقالوا ترابي هواه ورأيه، يحب عليا أبا تراب، ورأيه وفكره هو رأي وفكر علي أبي تراب. وقالوا ترابي هواه ورأيه، بذلك أدعى بينهم وألقبوا، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، ويا حاطبا في غير حبلك تحطبوا، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي، وتحسبوا فما لي إلا آل أحمد الشيعة، فما لي إلا آل أحمد الشيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. قال الله في كتابه وجليل خطابه، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، العيد مأخوذ في اللغة من العود، ولهذا لا يسمى العيد عيدا إلا إذا عاد على الخلف بعد السلف. ولهذا تجد أن المناسبة الجميلة التي يعتز بها الناس ويعدونها مفخرة لهم ومحل اعتزاز لهم، وأنهم يختصون بها، يطلقون عليها عيد. وإذا تكررت هذه المناسبة، عادت على لاحق كما حصلت للسابق، يسمونها عيدا، ولهذا يطلقون لفظة العيد إذا عاد حينا بعد حين، كما أنه إذا عاد على الخلف بعد السلف يسمى ويقال له عيد. عندما نقول بأن العيد مأخوذ من العود. دعونا نتأمل في هذه الكلمة ونريد أن نعي معنى العيد. في هذه الجلسة نريد أن نسلط الضوء على معنى العيد، نتأمل في هذه الكلمة من جهة اشتقاقاتها ومن جهة أصلها اللغوي، ثم من جهة تعامل الإسلام معها. إذا قلنا بأن العيد مأخوذ من العود، فهنا يمكن أن نتصور عدة معاني للعيد بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه مأخوذ من العود. أولا، أنه إذا كان مأخوذا من العود فيعود فيه العبد على مولاه يوم العيد. وتعلمون أن في الإسلام مجموعة من الأعياد كعيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك، ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين. ولكن الأفضل من هذه الأعياد جميعا كما في أدب أهل البيت عليهم السلام وفي المأثور عن أهل البيت، أهل بيت النبي وأهل البيت أدرى بالذي فيه، يقولون الأفضل من عيد الفطر والأضحى والجمعة هو عيد الغدير، حيث أن في عيد الغدير كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. دخلت مجموعة من الأشخاص على الخليفة الثاني، ويبدو أن هؤلاء الأشخاص كانوا من اليهود، فقالوا له لو كنا نعرف يوما كمل فيه ديننا لكنا قد اتخذناه لنا عيدا. وهذه مسألة واضحة، يقولون لو أننا نعرف اليوم الذي كمل فيه ديننا وربنا أخبرنا بأن دينكم أيها اليهود كمل في هذا اليوم لكنا نعمد إلى ذلك اليوم ونتخذه عيدا. فإذا اتخاذ يوم الغدير، اليوم الذي قال فيه رب العزة والجلال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في الواقع عند كل إنسان يلتزم بهذا الدين ويتأمل في هذه العبائر التي قالها رب العالمين والتي تحققت في هذا اليوم من إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يجزم بأن ذلك اليوم هو يوم عيد، ولا يمكن أن يوصف بأقل من ذلك. ولهذا في روايات أهل البيت عليهم السلام يقولون أن عيد الغدير هو أفضل من عيد الفطر وأفضل من عيد الأضحى وأفضل من يوم الجمعة. في يوم العيد عموما، إذا قلنا أن كلمة العيد مأخوذة من العود، فأول معنى يبرز أمامنا هو أن العبد يعود في ذلك اليوم على مولاه. انظروا إلى الحالة التي يتحرك ويتصف بها العبد في يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى أو في يوم الجمعة أو في عيد الغدير، هذا العبد يعود على مولاه، يعود على مولاه من حيث أنه يعترف هذا العبد بضعفه وعجزه، وأنه مهما فعل من فعل ومهما التزم بهذه التكاليف فإنه ما زال يشعر بالتقصير، ما زال يشعر بأنه لم يفي بحق مولاه،
ويشعر بأنه ما زال مقصرا ولم يأتي بالأعمال على وجهها المطلوب، ولهذا يلتمس العبد من مولاه في يوم العيد المغفرة أيضا، يلتمس منه العفو، يلتمس منه أن يستر على نقصه، يستر على عيوبه، يستر على تقصيره الذي حصل من خلال أدائه لتلك الأعمال. انظروا إلى هذا الإنسان المؤمن في يوم عيد الفطر المبارك، يأتي يوم العيد وهذا المؤمن يده على قلبه. لماذا؟ لأنه يتوجه يقول: إلهي لقد تصرم شهر رمضان وانتهت أيامه، وأنا قمت بالصيام وجئت بشيء من القيام وشيء من التلاوة، ولكن يا رب العالمين لا أعلم أنني جئت بهذه الأعمال على الوجه الذي ترتضيه أو لا. أنا أجزم بأني مقصر في ذلك، أنا أجزم بأني لم أصل إلى الغاية. إلهي انظر إلى ضعف بدني، إلهي انظر إلى حالي، فعد علي بالمغفرة. ولهذا من أدعية يوم العيد أن العبد يعود على مولاه ويدعوه ويلتمس ويسأله أن يعود عليه بالمغفرة، أن يستر على تقصيراته، على عيوبه، على نقصه في ذلك اليوم، في يوم العيد. ولهذا تجد أن من جملة هذه الأدعية يقول: إلهي أتيتك مقرا بالجرم والإساءة على نفسي، فأرجو عظيم عفوك. واقعا هذا من الدعاء الذي يتفوه به الإنسان المؤمن في يوم العيد. نحن نريد أن نعي معنى العيد. قلنا المعنى الأول هو عود العبد على مولاه، يطلب منه المغفرة، يطلب منه الستر، يطلب منه العفو، يطلب منه أن يعيده على تلك الطاعة التي تصرمت، يعيده على شهر رمضان إذا كان العيد هو عيد الفطر، وإذا كان العيد هو عيد الأضحى نجد أن هذا الحاج في عيد الأضحى أيضا في يوم العيد يلتمس من ربه المغفرة والستر ونعم العفو، ويسأل منه قبول العمل، ويسأل منه أن يعيده على تلك الطاعة وهي فريضة الحج. فإليك يا مولاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك وجائزتك. طبيعي، لماذا يعود العبد على مولاه؟ يعود العبد على مولاه في يوم العيد حتى يطلب الجائزة أيضا، مو فقط حتى يستغفر وحتى يطلب العفو والستر على التقصير، وإنما يطلب من ربه الجائزة. لماذا؟ لأن العيد ولا سيما في مصطلح الإسلام فيما يتعلق بعيد الفطر وعيد الأضحى على القدر المتيقن بأن هذين العيدين يحصلان بعد دورة عبادية يقوم بها الناس، يقوم بها المؤمنون. عيد الفطر يمر هذا الإنسان المؤمن بدورة عبادية وهي شهر رمضان، في هذا الشهر يمر هذا المؤمن بدورة الصيام والتبتل والابتهال والتضرع وتلاوة القرآن. فعندما تنتهي هذه الدورة، عادة الشركات والمؤسسات عندما تبتعث موظفيها أو بعض موظفيها وبعض كوادرها الطامحين في الرقي والصعود، عندما تبعثهم إلى دورات بعد نهاية الدورة لابد وأن تمنح لهم وتعطى لهم الجوائز، تعطى لهم الهبات من جهة، وتعطى الترقيات، يعني يترقى في درجته، مو فقط يعطى الجائزة المادية وإنما يصعد في سلم الترقيات وفي السلم الوظيفي الذي يترقى فيه، يصعد بعد كل دورة ينجح فيها. إذن من عود العبد على مولاه، العبد يوم العيد يعود على مولاه فيطلب منه الجائزة. إلهي أنا جئتك لأطلب نيلك ورفدك وجائزتك. وهذه مسألة واضحة. في يوم العيد نفهم معنى آخر، وهو عودة المولى على عبده، يعني معنى معاكس. كيف ذلك؟ نعم، في يوم العيد المولى ينظر إلى عبده، يقول هذا عبدي قد أتعب نفسه طوال هذه الفترة، طوال هذه الدورة التي انتهت، لقد صام شهر رمضان، لقد قام بعض ما قدر عليه من القيام، وتلا شيئا من القرآن، وعمل في هذا الشهر شيئا من الخير والإحسان. هذا رب العالمين، هذا المولى الرحيم، هذا المولى العطوف على عبده، يشفق على عبده في يوم العيد ويرحم عبده ويعطيه ما لا يتوقعه ذلك العبد. إذا كان أبو الشركة وأبو المؤسسة عندما ينتهي هذا العامل من الدورة يتفضل على هذا العامل بأن يعطيه تلك الجوائز وتلك المنح وتلك الترقيات، فكيف برب العالمين؟ فرب العالمين في يوم العيد يظلل عبده المؤمن برحمته بجائزته الكبرى، وهو أنه يرضى عنه. وإذا رضي المولى على عبده فلقد فاز العبد فوزا كبيرا. ففي يوم العيد، العيد مأخوذ من العود، إذن في يوم العيد يعود المولى على عبده، وبهذا العبد يشعر براحة بطمأنينة. لماذا؟ لأن المولى قد رضي عنه، لأن المولى توجه إليه، لأن المولى ظلله برحمته، ظلله بعفوه. ولهذا نجد: وعد علي برحمتك، وتعطف علي بفضلك، وتوسع علي بمغفرتك. هذا ما يتحقق للعبد واقعا في يوم العيد، أن المولى يعود عليه بالمغفرة والفضل والرحمة، وتظلله رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا العيد من شأنه أن يجمع كلمة الناس، العيد هو يوم يجتمع فيه الناس، يجتمع فيه من يخصهم هذا الحدث، من أصبح هذا الحدث خاصا بهم. فإذا العيد من معانيه أنه يجمع الكلمة، من شأن العيد أن يجمع الكلمة. ولهذا في دعاء يوم العيد ورد هذا الدعاء: هذا يوم مبارك والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك. دعاء الإمام السجاد في يوم العيد: هذا يوم مبارك والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك. إذن العيد يجمع الكلمة، يوحد الصفوف، يلم شمل المسلمين. عيد المسلمين يلم شمل المسلمين ويجمع ويوحد كلمتهم، وهذا معنى راقي يتميز ويظهر في العيد، ويلتمس هذا المعنى بوضوح في يوم العيد. من أدعية يوم العيد ولا سيما عيد الفطر: اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا، ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا. الشاهد هنا: ولأهل ملتك مجمع، يجمعهم، يجمع المسلمين، يجمع أهل الملة ويحشدهم. وبالتالي يوم العيد هو يوم يجمع الكلمة، يجمع أهل الملة، يجمع أهل العقيدة الواحدة. من المعاني التي نتصورها للعيد هذا المعنى الثالث. المعنى الأول قلنا هو مأخوذ من العود، وبهذا العبد يعود فيه على مولاه والمولى يعود فيه على عبده، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يوم العيد هو يوم يجمع الكلمة، يجمع شمل الأمة، يوحد صف الأمة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث المتصور للعيد أن العيد يجدد حياة الملة. انظروا إلى العلامة البارزة في العيد وهو اللباس الجديد. اللباس الجديد علامة بارزة وعلامة واضحة في يوم العيد، واللباس الجديد يجدد صورة هذا الشخص، يجدد هيئة هذا الشخص. يعني عندما يلبس الإنسان اللباس الجديد يبدو لك كأنه شخص آخر، يعني يريد أن يظهر بهيئة أفضل من الهيئة السابقة. وهذا من وظائف اللباس الجديد، أنه يجدد هذا الإنسان، يجدد هيئته، يجدد شكله، يبرزه بصورة أبهى وأجمل من الصورة السابقة. العيد من وظائفه أنه يجدد الإسلام. العيد كل عيد يطرح لنا الإسلام بصورة أفضل من الصورة السابقة، ويجدد هذه العقيدة. وكذلك في الواقع العيد يبرز لنا عظمة قادة الإسلام. يبرز لنا العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الجمعة، عيد الغدير، يبرز لنا مو فقط عظمة الإسلام، وإنما عظمة الذين جاءوا بالإسلام وبلغوا الإسلام وبقي إلى اليوم الإسلام، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام. نعم، ولهذا في يوم العيد نتصور هذا المعنى، بأن هذا اليوم الإسلام برز إلى الدنيا، برز إلى الناس بثوب قشيب، بثوب جديد، بصورة جديدة، فكأنه يدعو إلى نفسه ويدعو البشرية إلى اعتناقه والتمسك به. استمعوا إلى هذه الفقرات في من جملة أدعية العيد. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي. عندما يبتعد الإنسان عن الله يلبس لباس المسكنة، لباس الذلة، ولكن عندما يقبل العبد على مولاه، ويوم العيد هو عودة العبد على مولاه، في الواقع يلبس هذا العبد اللباس القشيب، لباس العز، لباس الفخر. يعني في يوم العيد المفروض هذا المؤمن عندما يلبس هذا الثوب الجديد في يوم العيد عليه أن يتصور، يقول: إلهي هذه العلامة الظاهرية، هذا اللباس الظاهري، هذا الجمال الشكلي الذي يغلفني هو أنني يا رب العالمين، يا إلهي وسيدي ومولاي، أريد أن تلبسني ثوب رحمتك، أكون جميلا مو فقط أمام الناس، وإنما أكون جميلا عندك، أكون كاملا ومقبولا عندك. سيدي اجعل باطني كظاهري، اجعل قلبي، اجعل نفسي كظاهري. إلهي وسيدي ومولاي، هذا اللباس الظاهري، هذه الثوب الجميلة التي لبستها، إلهي اجعل الباطن يشبه الظاهر. فكأن هذا المؤمن يرمق ببصره إلى السماء عندما يلبس هذا الثوب الجديد، يقول: إلهي أريد أن يكون باطني كظاهري، لا أريد أن يكون باطني شيء وظاهري شيء آخر. أحبتي التفتوا إلى الأطفال عندما يلبسون الثوب الجديد في يوم العيد. أنا أتصور بأن الشخصية التي ينطبق ظاهرها على باطنها في يوم العيد بوضوح هي صورة الطفل. لا أعلم تسلمون معي أو لا، الطفل عندما يلبس الثوب الجديد شكله في الخارج شكل جميل وفي الباطن أيضا شكل شنو؟ جميل. الطفل صغير، طفل صغير باطنه براءة تامة، ليس فيها غش، ليس فيها غضب على أحد، ليس فيها زعل، ليس فيه نعم حقد على أحد. ولهذا الطفل عندما يلبس الثوب واللباس الجديد في يوم العيد فكأنما يعكس جمال الظاهر وجمال الباطن. على المؤمن الكبير يوم العيد أن يقول: إلهي أريد باطنا كباطن هذا الطفل، يعيش البراءة واقعا، خالي من كل الأحقاد، خالي من كل الوساوس، خالي من كل سوء الظن واقعا. ويقولون انطبق الظاهر على الباطن وأصبح الظاهر مترجما وكاشفا عن الباطن. هذا فيما يتعلق بالطفل الصغير. انظروا إلى الطفل الصغير في يوم العيد أيضا معنى آخر، وهو أنه يمتاز بفرحة صحيحة، فرحة واقعية. يعني عندما تنظر إلى الطفل في يوم العيد وقد لبس الثوب الجديد تنظر إلى ضحكته وإلى ابتسامته وإلى فرحته، عليك أن تتأمل فيها، سوف تجد تلك الفرحة فرحة واقعية لأنها تنبعث من داخله، وليس في داخله شيء يعاكس هذه الفرحة وهذه الضحكة وهذه البسمة الظاهرية. أما الكثير من الكبار تجده في ظاهره فرحان ولكن في داخله شيء آخر، تجد على شفتيه ابتسامة ولكن قد يحمل الحقد والضغينة في داخله، تجده يضحك ويهش بظاهره وبوجهه ولكن الله يعلم ماذا يخفي في داخله. أما فرحة الطفل وابتسامته وضحكته فإنها تعكس الواقع، تعكس الداخل بانعكاس صحيح. المعنى الرابع من معاني العيد، العيد هو يوم الجائزة، اليوم الذي ينال فيه الإنسان الجائزة، الموهبة. ومواهب الناس تختلف باختلاف أعمالهم التي يقدمونها، هذا يقدم عمل، هذا صام في شهر رمضان الصوم اللي أفرضوا 80% صوما مقبولا، طبيعة الجائزة راح تتناسب ويا العمل، ذاك صومه كان أفضل، استثمر شهر رمضان بشكل أفضل جائزته تكون أفضل. فإذا الجوائز مختلفة باختلاف الناس وأعمال الناس. العيد ينشط أيضا نفوس العائدين، يعني مو فقط أنه يجدد حياة الإسلام، العيد عندما يأتي من معانيه أنه ينشط حياة ونفوس الناس الذين يعودون. يعني الإنسان المؤمن في يوم العيد يكون إنسان نشيط، كأنما أقبل على الحياة وعلى الدين بنفسية نشيطة وبروحية نعم عالية وراقية جدا، أليس كذلك؟ هذا يوم العيد يوم ينشط نفوس الناس العائدين المعيدين في ذلك اليوم. وعلى الإنسان أن يحصل في يوم العيد على الجائزة الكبرى. ولهذا تأتي الآية، الآية قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. هذه المائدة التي النبي عيسى يطلبها بعد أن اقترح عليه الحواريون، قالوا له: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ على كل حال فالله سبحانه وتعالى قال: إني منزلها. وبعد أن رفع النبي عيسى يديه وطلب: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لمن؟ لأولنا وآخرنا. وآية مو فقط عيد، وآية على قدرتك، آية على عظمتك يا رب العالمين، وآية تصدقني على نبوتي وعلى صدقي ما أقوله وما أبلغه الناس. من هنا يوم العيد النبي عيسى اقترح هو نفسه، عنونها عنون المائدة سماها عيد، هذا اقتراح من النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة، إلهي أنا أريد هذه المائدة تصير عيد. يعني شنو معنى تصير عيد؟ يعني تكون موهبة مختصة بالحواريين، بهؤلاء، مختصة بهم من دون الناس، وآية منك نفتخر بها ونعتز بها وتجمع شملنا، وكذلك تنشط نفوس هؤلاء الذين يأكلون منها. العيد من معانيه في الواقع كلما عاد العيد يعلن عظمة الدين. انظروا أيها الأحبة، في يوم العيد أنظار العالم متوجهة إلى من؟ إلى أي دين؟ إلى الإسلام، أليس كذلك؟ في يوم عيد الفطر، في يوم عيد الأضحى، أنظار الدنيا، أنظار العالم جميعا تتوجه إلى هذا الدين العظيم، أن المسلمين اليوم لديهم عيد، وعليه يعلن عظمة هذا الدين، عظمة هذا الإسلام. وبالتالي العيد كلما عاد أعلن عظمة الإسلام وعظمة الدين وعظمة قادة الإسلام وقادة الدين كما تقدم. وفي دعاء العيد، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. فيوم العيد واقعا هو يوم إعلاء كعب النبي صلى الله عليه وآله، كأن يوم العيد يوم يا رسول الله إن جهودك قد أثمرت، إن أتعابك قد آتت أكلها طيبا، ها هو دينك وها هم المسلمون اليوم نعم يجتمعون ويعلنون عظمة هذا الإسلام، بل يعترف جميع الناس بعظمة هذا الدين. إذن يوم العيد يوم إبراز عظمة هذا النبي صلى الله عليه وآله وعظمة أوصيائه عليهم السلام الذين بلغوا وحافظوا على هذا الدين. العيد عيد لعباده الصالحين، أيضا من المعاني في الواقع، عندما سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن العيد فأجاب إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه. يوم عيد الفطر الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله جميعا يعيدون، ولكن فرق بين العبد المطيع منهم والعبد العاصي. يوم العيد في الواقع هو عيد لمن قبل الله صيامه، أما ذاك الذي لم يصلي ولم يصم ثم يوم العيد يلبس الثياب الجديدة ويكشخ ويلبس أحسن لباس، على كل حال هو الشكل الخارجي ولكنه ليس عيدا له. العيد هو عودة العبد على مولاه، هذا العبد عاصي لم يأتي بالصيام، لم يمتثل ما أمر الله، ففي الواقع هو هذا العيد يشكل حالة مأساوية، يشكل كابوس على هذا الإنسان. العيد هو لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه. في الواقع غير المؤمنين يعيشون في العيد الخسارة، يعيشون الندم. وكذلك العيد هو يوم يخلو من المعصية، يوم يفترض أن في العيد أنا أريد أجعل هذا اليوم يوم عيد، يعني يوم يخلو من المعصية، وقت يخلو من معصية العبد لمولاه. في نهج البلاغة، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، يعني إذا أردنا أن نتساءل هل الأعياد مقصورة في هذه الأعياد الأربعة الفطر والأضحى والجمعة والغدير؟ الجواب لا، يمكنك أن تمدد وتجعل كل يوم لا يعصى فيه ربك هو عيد لك. يعني أيها الإنسان، كل يوم يمر عليك ولم ترتكب فيه معصية ولم ترتكب فيه ذنب فهو عيد لك، فهو لك عيد. وأيضا المعنى الأخير العيد وعودة أهل الحق مغلوبين مظلومين، لكن بأية حال عدت يا عيد. الإمام عليه السلام عندما يتحدث عن العيد يقول: وعاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين، يعني الأئمة عليهم السلام عادوا مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة وسنن نبيك متروكة. في يوم العيد إذا أردنا الإنسان أن يتأمل يجد في الواقع أن يوم العيد المؤمن قد يصاب بغبن، قد ينكسر خاطره وقلبه إذا وجد بأن آل محمد عادوا مغلوبين. يا الله، نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء المؤسسين والقائمين على هذه الحسينية المباركة، إلهي احفظهم جميعا في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، تقبل عملهم بأحسن القبول بحق محمد وآل محمد. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وإلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.